الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، أي في يوم السبت 13 من ربيع الأول سنة 1402 من الهجرة، الذي يوافقه 9 من شهر 1، أي يناير سنة 1982 ميلادية، وبعد انصرافنا من درس السبت الماضي
حدث شيء من الأشياء الهامة التي يستعد لها المسلم استعدادا خاصا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به وحبنا عليه. هذا الشيء هو حادث خسوف القمر. خسوف القمر وقته تقريبا كان في حوالي الساعة 11:30 مساء، 12 الظهر. الكثير من المسلمين في تلك البلدة لم يكونوا على توقع له، أو كانوا يعلمون تبعا لنشرة أصدرتها بعض الدول تحدد وقت خسوف القمر، إلا أن كثرة المشاغل والمشاكل أنستهم انتظار هذا الوقت للقيام بما حضن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كلما حدث ما يشبه هذا الحادث الصعب الشديد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل له حسابا كبيرا نظرا لأهميته ووقعه. كسوف القمر وكسوف الشمس. بعض المسلمين وفقهم المولى جل وعلا للقيام عند حدوث هذا الكسوف بما أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، والكثير حتى ممن شهد كان يجهل ما الذي يسن له القيام به عند حدوث هذا. هذا الشيء. شيء آخر حدث أيضا من شهر تقريبا عندما أمر رئيس الدولة أو بعض المسؤولين بالتجمع لصلاة تسمى صلاة الاستسقاء، وحدد في تلك الصلاة هذا الموعد، وخرج الكثير من الناس أيضا وصلوا صلاة تسمى بصلاة الاستسقاء، وجاء أن يني لنا المولى جل وعلا المطر الذي لا غنى لنا عنه، والمطلوب منا معرفته في تلك الليلة. كيفية صلاة الكسوف والكسوف، وما الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعله إذا حدث خسوف القمر أو كسوف الشمس، ثم نريد أيضا أن نعلم كيفية صلاة الاستسقاء. ثم نعرف شيئا هاما جدا، ما علاقة العبادة التي نعبدها بتلك الظواهر الطبيعية كما يسميها البعض؟ ما دخل صلاتنا بخسوف القمر وكسوف الشمس؟ ما دخل صدقتنا والاستغفار والذكر والتضرع إلى المولى جل وعلا بما يحدث للقمر وما يحدث للشمس؟ ما أهميات ذلك؟ وإذا لم يحدث منا تضرع لله تعالى وصلاة وعبادة، هل سيخرب هذا الكون؟ أم أن الشمس ستعود لما كانت عليه والقمر سيقطع كما كان قبل ذلك؟ ثم ما فائدة صلاة الاستسقاء؟ وهل لا بد إذا صلى المسلم صلاة استسقاء أن ينزل المطر مباشرة؟ وهل لو لم نصلي لا ينزل المطر؟ هل هناك ارتباط بين حدوث الصلاة منا ونزول المطر؟ أم أننا نصلي لمعنى أجل سواء نزل المطر أم لم ينزل؟ نبدأ حديثنا بالتساؤل الأخير، ما فائدة عبادتنا عند حدوث تلك الظواهر؟ أولا يجب أن يكون معلوما أن طبيعة الإيمان وحقيقته تفرض على المسلم أن يربط نفسه بالمولى جل وعلا في كل شيء، فالمسلم على يقين تام أن كل شيء بيد المولى جل وعلا، هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المسير لكل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، هو القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء. المسلم يسلم بتلك الحقائق لأن طبيعة الإيمان تفرض عليه ذلك. لا أكون مؤمنا إلا إذا سلمت أن المولى جل وعلا هو كل شيء، هو كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وما خلق شيئا إلا لحكمة. خلقني وخلق الشمس وخلق القمر وخلق الماء وخلق النبات وخلق الأرض والسماء، خلق كل شيء وله الحكمة العظمى في كل شيء يخلقه، لأنه تعالى ليس عابثا، هو حكيم في تصرفاته. والحكيم أي الذي لا يعبث ولا يتأتى العبث في أي قول أو فعل من أقواله أو أفعاله. وجعل نظام هذا الكون الذي نعيش فيه مرتبطا بمجموعة أسباب، هو الذي خلقها، خلق السبب وخلق المسبب، وجعل وجود تلك الأشياء من دواعي صلاح هذا الكون. فلو اختفت تلك الأشياء لاختل نظام هذا الكون. علمني المولى سبحانه وتعالى أن أتجه إليه في كل شيء، عندما أريد نعمة وعندما أريد الزيادة على تلك النعمة وعندما أريد بقاء تلك النعمة وعندما تزول مني تلك النعمة. طالبني أن أتصل به وأتجه إليه في كل حال، عند طلب النعمة، عند زيادتها، عند استبقائها، عند زوالها، علي أن أتصل به لأنه رب النعم، هو القادر وحده على أن يمنح، وهو القادر وحده على أن يمنع، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الذي يغني هذا ويفقر ذاك ويعز هذا ويذل ذاك، وهو الذي يقوي ويضعف ويقلل ويكسر، هو كل شيء بيده الخلق والأمر. وعرفت بمقدار ما أعطاني الله تعالى من علم أن الشمس من مخلوقات الله تعالى، وأن فائدة الشمس لهذا الكوكب الذي نعيش عليه فائدة كبيرة جدا. لو اختفت تلك الشمس عن هذا الكون لاختل نظامه، ومعنى اختلال النظام أن ينتهي هذا الكون الذي نعيش فيه، ومعنى انتهاء هذا الكون قيامنا لرب العالمين، وصولنا إليه لنبدأ الحياة الثانية. فاختلال الكون مرهون باختلال تلك الأسباب التي ناط الله تعالى بها وجود الكون، الشمس في مدارها ومسارها، القمر في مداره ومساره، النجوم كل الكواكب، الرياح الجاذبية التي يمسك الله تعالى بها تلك الأشياء العليا حتى لا تقع على الأشياء التي هي أدنى منها، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فإذا أمسك تلك الأسباب التي خلقها انهد هذا النظام.
وقد أخبر جل وعلا عن هذا الأمر بقوله في محكم كتابه: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
ما أحضرت، ما قدمت وأخرت. ثم يبدأ اليوم الآخر. فذهاب الشمس مذكر لي بخراب الكون، واختفاء القمر مذكر لي بخراب الكون، كما أنه يذكرني بعظيم نعمة الله علي. فإذا أردت أن يدوم بقاء عمران الكون، فعلي أن أتصل بخالق الشمس وخالق القمر، علي أن أتصل بصاحب النعمة حتى يزيل عني هذا الضرر الذي سيحدث لي، لأن اختفاء الشمس واختفاء القمر سيحدث من ورائهما خراب بكل تأكيد، خراب جزئي أو خراب كلي. خراب جزئي إن كان الاختفاء مؤقتا، خراب كلي إذا كان الاختفاء دائما. ومن هنا علمت أيضا بحكم ما أعطاني الله تعالى من عقل أنه يترتب على وجود الشمس بقاء الحياة هنا بقدرة الله تعالى، وعلى غيابها ضياع الكثير من صور الحياة، ضياع الكثير من صور الحياة. ويكفي لمعرفة أهمية الشمس الذين عظمهم الله تعالى بالعقل وإن كانوا غير مسلمين، يكفي أن تعلموا أنه إذا ظهرت بقع معينة في الشمس، أو صارت أو انفجر جزء منها، أو صارت ألسنة اللهب من جزء من أجزائها، اختل نظام الاتصالات اللاسلكية في الكون كله. كل الاتصال اللاسلكي في العالم يختل، مع أن بيننا وبين الشمس ما قدره بعض العلماء تقديرا لا تحديدا ب93 مليون ميل بين الأرض وبين الشمس. وهذا التقدير على فرض صحته، ليس تحديدا، ربما كانت أبعد من ذلك. وهذا البعد عن الشمس ضروري لكي نستطيع أن نعيش، لأننا لو اقتربنا لهلكت الأرض، ولو ابتعدنا لهلكت الأرض. فكانت في هذا المستوى، كانت الأرض في هذا المدار المحدد بقربها أو بعدها عن الشمس حسب موازين وضعها خالق القوى والقدر حتى يمكننا أن نعيش على تلك الأرض. إذا اختل شيء ما في الشمس ولو للحظات، ظهر أثر ذلك على سطح الأرض، فاختل الاتصالات اللاسلكية بيننا وبين أي بقعة على ظهر الأرض. حتى نعلم أن استدامة بقاء الشمس على الوتيرة التي أرادها المولى جل وعلا منظم لأشياء كثيرة منها هذا الشيء. أيضا تلك الحرارة التي نشعر بها والتي تأتينا من هذا المصدر، تدفئة الكون، تدفئة الأرض وما حولها يتم عن طريق الشمس. والقدر الذي يأتينا من الشمس قدر معين، قدر معين، لو زاد لأهلكنا ولو نقص لأهلكنا أيضا، إما أن نهلك برودة وإما أن نهلك حرقا بفضل زيادة الحرارة. فلو اختفت الشمس كلية لاختفى مصدر التدفئة الوحيد لهذا الكون، فمتنا من شدة البرودة. وهذا شيء يحس به كل واحد من العقلاء. والله سبحانه وتعالى ناف وجود الكائن الحي بهيئته التي نحن عليها بوجود هذا القدر من الحرارة الواصلة إلينا من الشمس. أيضا الكثير من المخلوقات من النباتات من الحيوانات لا يمكنها أن تعيش ولا أن تكثر إلا بوجود تلك الشمس بتلك المقادير التي وضعها المولى جل وعلا وسير الكون على أساسها. فلو غابت الشمس لهلك الزرع والضرع، فهلك الإنسان تبعا لذلك. لو لم توجد الشمس لما ولد المطر، فإن دورة المياه الكبرى معروفة أن الشمس تتسلط بأشعتها على أسطح المياه في المحيطات والبحيرات والأنهار، فيحدث التبخير فيصعد البخار للطافته حتى يتجمع في طبقة معينة في الجو، ثم يدفعه الهواء بتقدير الله تعالى حتى يتلقح السالب من الموجب، ثم يتم بعد ذلك بعد هذا التلقيح الذي أخبرنا المولى جل وعلا عنه بقوله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، أي حدث بعد تلقيح السحابة الموجبة للسحابة السالبة أن نزل الماء، والتعبير بالفاء فأنزلنا يدل على الترتيب والتعقيب بعد عملية التلقيح، أي حدث تلقيح فحدثت ولادة، بعد التلقيح نزل المطر، وهذا كله بتقدير المولى جل وعلا. فينزل المطر عذبا طيبا سائرا للشاربين، مع أن هذا البخار الذي كون بذرة المطر إنما صعد به من بحار مالحة، منها ما تشتد ملوحته ومنها ما تقل، ولكن المولى سبحانه وتعالى صاغه عذبا زلالا سائغا للشاربين حتى تستمر دورة الحياة. فينزل المطر فيشرب الناس والزرع والحيوان، وما فاض بعد ذلك يتحول إلى الأنهار حتى تتربى بعض الحيوانات الدقيقة على قدر مشترك من الماء العذب والماء النقي، لا تتربى إلا على هذا الأساس، فلا تعيش في الماء العذب وحده ولا في الماء الملح وحده. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كدليل على قدرة المولى جل وعلا، حيث يسري الماء العذب في الماء الملح ثم تحدث نفس الدورة وهكذا. فلو لم توجد الشمس لما حدث تبخير، لما حدث مطر، لما حدثت حياة على ظهر الأرض، فكان وجود الشمس هاما جدا. بعض أشياء مما نعلمها عن الشمس لو اختفت لما رأى أحد منا أخاه في رائعة النهار، فإن النهار لا يسمى نهارا إلا بوجود الضوء فيه. فلو اختفى الضوء، لو رفع الله تعالى عنا النهار، بل لو أمسك النهار، من ذا الذي يرزقنا فيه بضوء؟ كانت الشمس هي مصدر الضوء الأول، فلو زالت لما وجد ضوء على ظهر الأرض. المعروف أننا كلما صعدنا إلى أعلى وجدنا الجو مسودا مستفر الاسوداد، السماء لونها أسود، أسود قاتم، وهذا اللون الذي نراه بالنهار وهو اللون الأزرق الفاتح أو الفيروزي أثر انعكاسات معينة لبعض الغازات التي تفرزها الشمس، فتنعكس وهي في طبقة من طبقات الجو على بعد 300 كيلو متر تقريبا، وهي طبقة الهواء الموجودة من سطح الأرض إلى 300 كيلو. فإذا خرجنا من هذا القدر أو بعد تلك المسافة وجدنا لون السماء حالك السواد. لا يوجد هذا اللون إلا لمن يعيش في جو الأرض، فلو انعدمت الشمس لما وجد ضوء لأي حال من الأحوال، وكان ذلك من المشقة والشدة فيه ما فيه مما ييئس العبادة ومما يجعلهم في ضنك شديد. فكان وجود الشمس من النعم الكبيرة جدا. القمر رغم ما قاله من وصل إليه كما ادعى وأتى ببعض الأدلة أنه قدر من الحجارة ومن الجبال والتراب، تجمعت كما تجمعت الأرض وعلق في الجو بين الشمس وبين الأرض بفعل الجاذبية، وأنا أقول بفعل القدرة الإلهية، علق القمر فلا يقع إلى الأرض ولا يرتفع إلى الشمس. شأنه كشأن ما لا يعد ولا يحصى من الأجرام التي تزيد في حجمها مئات المرات عن حجم الشمس وعن حجم الأرض وعن حجم القمر، فإن القمر كما يقولون ضاحية من ضواحي الأرض لصغر حجمه، هو أصغر من الأرض، وتقريبا المواد التي تتكون منها الأرض يتكون منها القمر، إلا أن المناخ هناك لا يصلح لمعيشة الكائن الحي إلا ببعض الآلات أو المعدات الهامة لذلك. وما عدا هذا فهو مجموعة من الأحجار كما يقولون. هل القمر فعلا مجموعة من الأحجار لا فائدة فيه ولا تأثير له؟ حتى علماء الكفر وصلوا إلى الحد الذي أيقنوا فيه أن للقمر تأثيرا مباشرا كبيرا على ما يجري في كرتنا الأرضية. عملية المد والجذب التي تحدث في البحار الكبرى، تلك العملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغير أوجه القمر ووجود القمر في أبراج معينة. فلو لم يحدث القمر، لو اختفى القمر في حالة مد لظل المد دائما فأغرق الكثير من المناطق. ينظم عملية المد والجذب بالنسبة لمياه الكرة الأرضية التي هي كما نعلم معلقة أيضا بين السماء والأرض، فهي كرة لا ترتكز إلا على يد القدرة. تحتنا فراغ وفوقنا فراغ، أي أننا نسبح في جو، نسبح في جو في الكون، وحولنا فراغ من جميع الجهات، أي فراغ شيء لا نراه، وإن كان الكون لا يخرج مما خلقه المولى جل وعلا فيه. فلو نظرنا إلى أعلى سنجد السماء فوقنا، ومن يعيش في الجهة الأخرى من الأرض لو نظر إلى أعلى سيجد السماء أيضا فوقه. فهي كرة بما فيها من أنهار ومن بحار، ينظم حركة الماء فيها تغير القمر، هذا التغير الذي نلحظه ونحن على ظهر الأرض، حيث يبدو هلالا ثم تربيعا ثم بدرا ثم ينقص بنفس القدر إلى نهاية الشهر. له تأثير مباشر على انضاج بعض النباتات، لولا وجود القمر في بعض من فترات الشهر لما نضج هذا النبات بأي حال من الأحوال. يتعلق بالقمر انضاج بعض النباتات. أيضا أهم شيء نلحظه وننتفع به من ناحية وجود القمر معرفة السنين والحساب.
معرفة الأوقات. لولا القمر لاتفقت جميع أيامنا دون أن نعلم نحن في أول شهر أو في آخره، في أول عام أو في آخره. فإننا نعلم أن هذا اليوم هو اليوم الأول من الشهر إذا ظهر الهلال من جهة الغرب على هيئة معينة، فنعلم أن هذا الهلال ظهر بولادة أول يوم في الشهر. ثم في اليوم التالي يظهر في جهة الغرب مرتفعا قليلا ويمكث أكثر مما مكث بالأمس، فنعلم أن هذا اليوم هو اليوم الثاني، واليوم الثالث يزيد بقاؤه قليلا. ثم في كل يوم تظل فترة إقامته في السماء أطول مع اقترابه من منتصف السماء حتى تأتي ليلة النصف فيكتمل بدرا ونجده في وسط السماء قد استقر. ثم بعد ذلك في النصف الثاني من الشهر يميل إلى جهة المشرق حتى نهاية الشهر فيغيب في جهة المشرق، ثم يصعد ثانية من جهة المغرب إذا جاء الشهر التالي. لولا وجود القمر ما علمنا أول شهر ولا أول أسبوع ولا أول سنة، ولا علمنا متى نصوم ولا متى نحج، لأننا نحدد أوقات بعض العبادات بظهور الهلال. فتخيلوا لو غاب القمر وضاعت تلك الآية، هل نستطيع أن نحدد عدد أعمارنا، عدد شهورنا وسنواتنا، أوقات العبادة بالنسبة لنا؟ لا نستطيع أن نحدد شيئا من ذلك نظرا لغياب هذا الأساس الذي جعله المولى سبحانه وتعالى من أسس بقاء الحياة على الأرض على طريقة سليمة مقبولة. ومن هنا قال المولى جل وعلا لرسوله كي يجيب الذين سألوه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة أي لما يبدو القمر في أول الشهر هلالا ثم يكبر ثم يتسع ويتكامل ثم يقل بنفس القدر. فربما أرادوا أن يسألوا ما العلة في أنه يبدو صغيرا ثم يكبر، فأجابهم المولى جل وعلا عن الحكمة من وراء ذلك. الحكمة من وراء ذلك أننا نعلم بظهور القمر بتلك الطريقة، نعلم أوائل الشهور وأوائل الأعوام، ونعلم أوقات العبادة. ولولا هذا الاختلاف ما استطعنا، اختلاف أوجه القمر، ما استطعنا أن نحدد شيئا من ذلك. قل هي مواقيت للناس أي يوقف الناس بها أعمارهم. أقابلك بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا أستطيع معرفة الشهر أنه مر أو لم يمر إلا بظهور القمر وتغير أوجهه، ولن أستطيع أن أحسب العام إلا إذا حسبت الشهر، ولن أستطيع أن أحسب عمري إلا إذا حسبت العام. فكان لابد من القمر وأن يتغير بتلك الطريقة لرحمة الله تعالى لنا وإكرامه لنا، فكان في وجوده نعمة وأية نعمة. فإذا غاب اختلت الموازين، اختلت الموازين. مواقيت للناس والحج، الحج باعتباره ركن من أركان الإسلام العظيمة التي لا يجتمع المسلمون من أقطار الدهم بتلك الفريضة، فدل على هذا لأهميته، ولأن القمر يظهر في كافة أرجاء الأرض فيعلمه كل مسلم يريد أن يؤدي تلك الفريضة، يريد أن يؤدي تلك الفريضة. ونص عليها كما قال بعض العلماء لأنها تجمع كافة المسلمين في مكان واحد، تجمع كافة المسلمين في مكان واحد، مع أن الصيام أيضا متوقف على ظهور الهلال، إلا أن كل واحد يصوم حيث يرى الهلال في مكانه، فلا يتجمع الناس في مكان واحد للصيام. أما الحج فلأهمية التجمع له في مكان واحد، ولأن يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة لا نعرفه إلا إذا علمنا بداية الشهر فظل دل المولى جل وعلا او ذكر المولى وهو اعلم بمراد كلامه كلمة الحج للأهمية من وراء اختلاف اوجه القمر. فلو غاب القمر ولم يظهر له وجه لا وهو صغير ولا وهو كبير فكيف نستطيع ان نحدد اوائل الشهر او معرفة مرور الاعوام؟ وكما عرفنا عن النجوم ايضا ان لها مجموعة وظائف نجوم انه يهتدى بها في الصحراء وفي الماء اي ان السائر في الصحراء ولا يستطيع ان يعرف الى اي اتجاه يتجه اذا نظر الى بعض النجوم وعلم كيفية تركيبها في اول الليل وفي اخره استطاع ان يجعلها دليلا له. فان بعض النجوم يكون هيئة معينة يسميها البعض بالدب الاصفر او الدب الاكبر او الدب القطبي او غيره او درب التبان اي اسماء يطلقها بعض العلماء كاصطلاحات على تركيبة معينة لبعض النجوم يعرفها البدوي في الصحراء بحكم الفه وتعوده ويعرفها الملاح في البحار بحكم حاجته لهذا الامر. وكان هذا قبل ان تخلق البوصلة وادوات التوجيه الآلية. ومع ذلك فحتى مع الاعتماد في كل المواصلات البرية والبحرية والجوية الان على تلك الآلات الا ان علم النجوم يدرس للعلماء الاول الذين على مستوى عال من التقدم والثقافة لان الآلات قد تخرب اما النجم فلا يخرب باي حال من الاحوال ولا يتغير. قد تتوقف الآلة لاي سبب من الاسباب ولكن لا يتوقف هذا النظام الالهي الا اذا انتهى الكون. فالاعتماد على الثابت اولى وافضل. عندما قال عن النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون علامات يستدلون بها ايضا على قرب الوقت. هناك نجم اذا ظهر علم من تابعه ان الفجر بعده بدقائق وهناك نجم اذا ظهر علم البعض ان منتصف الليل الاول قد ذهب ودخلنا في منتصف الليل الثاني. هناك اناس ينظرون الى السماء فيعلمون في اي ساعة هم بالنظر الى بعض الكواكب علامات وبالنجم هم يهتدون. كذلك من وظائف النجوم ايضا ان الله تعالى جعلها زينة للسماء زينة للسماء زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وايضا من وظائف النجوم ان الله تعالى جعلها صواريخ لرجم من اراد ان يسترق السمع من الشياطين. ان بعض الشياطين قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصعد بتكليف من بعض البشر الذين يستخدمون الجن كانوا يصعدون حتى جرم السماء ثم يتصنفون ويسترقون ما تقوله الملائكة مما سيوقعه الله تعالى في الأرض. تسبح الملائكة وتقدس بحمد الله تعالى وتذكر ما سيفعله المولى جل وعلا في الأرض فتسرق الشياطين بعض تلك الأشياء وتلقيها إلى الكهان فيتحدث الكهان بهذا الشيء الذي ألقته الجن مع إضافة أكاذيب كثيرة يضيفونها من عندهم. فإذا وقع ما حدثت الجن به صدق الناس ما يقوله هذا الكاهن لأنه صدق في جزئية من الجزئيات. فلما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها حفظ الله منافذ السماء من استراق الشياطين للوحي فجعل أرصادا على أبواب السماء ونواحيها كلما صعد واحد من الجن للاستراق فإذا بشهاب يرصده أي يترصد له ويحرقه مباشرة. والجن نفسها تحدثت عن هذا الشيء عندما قالت وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. الجن بتقول، الله تعالى يقول على لسان الجن في السورة التي تسمى بسورة الجن. فعلمنا ان المولى سبحانه وتعالى خلق تلك الكواكب لحكم جليلة نعرف بعضها ونجهل الكثير من الحكم، فان حكم المولى جل وعلا من وراء خلقه كثيرة كثيرة لا يطلع عليها الا من شاء من العباد. علمنا البعض ولم نعلم البعض الاخر، وهذا البعض الذي نعلمه كاف في خوفنا على الشمس من الضياع وعلى القمر من الذهاب. فنحن لتلك الحكم القليلة التي نعلمها نخشى أن تغيب الشمس عنا، ونخشى أن يغيب القمر عنا، ونخشى أن تغيب الكواكب عنا. فكلما أحسسنا بغياب الشمس ولو لدقائق أو بانتهاء القمر ولو لساعة خفنا من المصير الذي يترتب على غياب تلك الأسباب التي جعلها الله تعالى لتعمير الكون، فكان خوفنا وجزاؤنا عند حدوث الكسوف وعند حدوث الخطوف وعند نزول نجم من النجوم وعندما يحدث أي شيء يدل على اختلال بعض تلك الأنظمة، لا أقول اختلال ولكن لما يريده المولى جل وعلا من التذكير، تذكير العالم، تذكير العباد بعظمة خالق تلك الأشياء، يذكرهم بأن يمسكها في وقت من الأوقات، بأن يحجبها في وقت من الأوقات حتى يرى رد فعل العباد. هل سيفهمون ذلك؟ هل سيلاحظون ذلك؟ هل سيتجهون إلى ربهم ليحفظ لهم هذا؟ فبعض المؤمنين يفهم هذا القصد ويضرع إلى المولى جل وعلا كي يزيل عنهم ما ألم بالشمس وما أمسك القمر، وكي يعيد لهم هذا النجم وذاك حتى تستقر الحياة وتستمر. والكثير من العباد في غفلة لا يلقون بالا لمثل هذا الشيء، ويقولون أشياء طبيعية تحدث ثم تنجلي وتذهب ثم تأتي، ولا يربطون وجود تلك الكائنات بخالقها ومنشئها الذي صنعها بقدر وحكمة ويصنع فيها تلك الأشياء حتى يذكر العباد بعظيم نعمه. والكثير من العباد ربما لا يذكر النعمة إلا عند فقدها، فبعض الناس لشدة إيمانه لا يغفل عن مولاه ويذكر نعم مولاه دائما، والبعض لا يذكر النعمة إلا عند الفقر، فالمبصر لا يعلم قيمة البصر إلا إذا ضاع بصره فأصبح أعمى، أو وجد أعمى يتخبط في الطريق يسلمه هذا الجدار إذا ذاك، فيعلم قيمة النظر عندما وجد من ضاع بصره. وكما قال المثل بضدها تتميز الأشياء، فكثير من الناس لا يعلم قيمة الحلو إلا إذا ذاق المر، ولا يعلم طعم ضوء النهار إلا إذا جن عليه الليل، ولا يعلم قيمة الصحة إلا إذا ألم به المرض أو وجد من يتقلب على فراش المرض ألما وحسرة. هناك طائفة من الناس لا تتذكر النعمة إلا عند فقدها، وهناك طائفة أخرى من كبار المؤمنين تذكر المولى جل وعلا لوجود النعمة، وتطلب من المولى جل وعلا أن يبارك لهم في تلك النعمة، فيديم النعمة إكراما للمؤمنين وإكراما للذاكرين ولو كانوا قلة، ويحجبها في بعض الأوقات تذكيرا للغافلين وتنبيها للناسين. أما من كان غافلا غفلة نهائية فإن له موعدا لن يخلفه، وإلى أين سيذهب؟ إلى أين سيذهب؟ هبه عاش ألف عام، ألف ألف عام، ثم ماذا؟ إن إلى ربك رجع، وسيحاسب كل إنسان على ما قدمه من عمل. فنحن نتجه إلى المولى جل وعلا عند حدوث مثل تلك الأشياء لأننا على إيمان تام أن تلك الأشياء من مخلوقات الله تعالى وتحت قدرته وعظمته. هو الذي أوجدها وهو الذي حجبها. كان واحد يقول ده الحجب الطبيعي كده. إيه معنى طبيعي؟ طبيعي أن العلماء بيقولوا إذا وقف القمر، إذا وقفت الأرض بين الشمس وبين القمر حصل خسوف للقمر، وإذا وقف القمر بين الأرض وبين الشمس حدث كسوف للشمس. وده تعليل الجغرافي، يقول لك ظاهرة الكسوف تحدث كسوف الشمس. تحدث ليه؟ قال لك لأن القمر وقف في الطريق بين الشمس وبين الأرض، فحجب القمر ضوء الشمس على الأرض فحدث الكسوف. ده التعليل الجغرافي. قبول خسوف خسوف القمر. بالعكس، القمر وقف مرة حصل الكسوف، الأرض المرة هي اللي تخف بين القمر وبين الشمس فيحدث الخسوف. وممكن ان احنا نقول خسوف الشمس وخسوف القمر، ممكن، وممكن نقول كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا هو المشهور. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللفظان، قال اللفظين اللي هو خسوف وكسوف بالنسبة للشمس وبالنسبة للقمر. ذلك لما حدث كسوف شمس أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لم يحدث خسوف قمر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حدث كسوف شمس في يوم من الأيام. وكان هذا اليوم عند المسلمين مشهورا لا بكسوف الشمس فيه، ولكن بحادث آخر، حيث تصادف أن توفي إبراهيم ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وكسفت الشمس عند وفاة إبراهيم، بعد وفاة إبراهيم بدقائق بساعات. فربط الكثير من الناس بين موت إبراهيم وبين كسوف الشمس، حيث قالوا كسفت الشمس لأجل موت إبراهيم، أي حزنا على إبراهيم، كأن الشمس تجامل الرسول عليه الصلاة والسلام فانكسفت عندما مات إبراهيم. هذا الزعم لا يليق ولا يصح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على شائعة لا أساس لها من الصحة. ما بال الشمس وإبراهيم؟ الشمس آية من آيات الله تعالى، وإبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله تعالى، لا دخل للشمس لإبراهيم ولا لإبراهيم بالشمس. وحتى لا تشيع تلك القالة في الناس ويعتقد البعض أن الشمس والقمر ينخسفان لموت أحد أو لحياته، وحتى لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم استغل الموقف بسكوته وأراد أن يشير إلى عظمة مكانته ومكانة ابنه ويسكت عن هذا، الرسول ليس محتاجا إلى زيادة تكريم من الناس وتفضيل منهم، لا، فقد كرمه الله تعالى وفضله بما فوق الكفاية. ولذلك ما قبل أن يترك تلك القالة تشيع بين الناس، فقام خطيبا في الناس وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة التعبير، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وفي حديث آخر: تصدقوا واستغفروا وصلوا واذكروا الله كثيرا. حديث آخر أيضا في هذا المعنى. وكأني بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الحديث، وخاصة في هذا اليوم الذي مات فيه ابنه، كأني به يريد أن يشعر الناس بأن آيات الله العظمى يجب أن يتعامل الناس معها بما يليق لها، بما يليق لها بمكانتها العظمى عند المولى جل وعلا، وأن الذي خلقها هو الذي يتصرف فيها فيظهرها لحكمة، ويحجبها لحكمة. آيتان أي علامتان، الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، أي علامتان على عظمة الله تعالى وقدرته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. كأني بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم أن تقدروا عظمة النعمة من المنعم، وأن تتصلوا به إذا حدث زوال ولو كان وقتيا، أن تتصلوا بصاحب هذا الأمر فهو القادر على أن يعيد عليكم ما بدأ، وهو القادر على أن يزيل عنكم ما ألم بكم. ورسول صلى الله عليه وسلم بهذا يربطنا بمسبب الأسباب ولا يربطنا بالسبب، يربطنا بمسبب الأسباب. افزعوا إلى الله، ولم يقل خاطبوا الشمس أو اسجدوا لها أو افترضوها كما كان يفعل بعض الفسقة من غير المؤمنين، وكما رأيت بعيني بعض الجهلة من المسلمين في بعض البلدان العربية عند حدوث الكسوف أو الخسوف يصنعون بعضا من الأشياء الصبيانية التي تدل على جهل عميق. سمعت بأذني ورأيت بعيني في بلدتي، وهي بلدة في شمال مصر، وقد حدث خسوف للقمر في ليلة من الليالي، أن خرج الكثير من أهالي تلك القرية التي ولدت فيها، ومعهم بعض من الطبل وبعض من الآلات أو الأشياء التي تصدر صوتا عاليا مثل أدوات محاكية، ويقرؤونها بعنف وعلى نغمات محددة، ويقولون بعض الأناشيد مخاطبين القمر بتلك الكلمات حتى يعود لسابق عهده دون ذكر للمولى جل وعلا ولا اتصال به. وأعتقد أن تلك الأشياء من مواريث الجاهلية أو من مواريث القدماء المصريين، أو شيء بثه بعض الشياطين ممن لا يفقهون ولا يفهمون، وشاعت. وإن كانت تلك الأشياء قد انتهت تقريبا، إلا أني رأيت ذلك وكنت قريبا في سن العشرة، رأيت وسمعت. أيضا يحدث في بعض الأوقات عند بعض المسلمين إذا حدث شيء من ذلك أنهم يفزعون إلى الأذان عند حدوث تلك الظاهرة. حقيقة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي بعد أن انصرفنا من الدرس، كنت في داخل البيت 11:30 تقريبا أو 12 إلا ربع، سمعت أذانا من مئذنة قريبة من المنزل، فكذبت أذني في أول الأمر، إلا أن الأولاد أخبروني أن أذانا يصدر من تلك المئذنة، فخرجت خارج البيت فسمعت الأذان ينتشر من أكثر من مئذنة في داخل تلك البلدة هي مدينة العين. نظرت مباشرة إلى أعلى لأني علمت ارتباط هذا الأذان بحادث من الحوادث قد وقع، ولأني سمعت هذا قبل هذا الوقت أيضا بحادث مماثل، فنظرت إلى السماء فوجدت القمر في حالة خسوف كلي، وأشهد الله تعالى أني ارتعبت في هذا الوقت وركبني الخوف كأني لم أرى هذا الشيء قبل ذلك. والله الذي لا إله إلا هو أحسست برهبة وخوف شديدين، وكأن القيامة ستقوم بعد قليل، وما سلامت ما لك نفسي من الصراخ بالتكبير والاستغفار. وكان ما كان، الأولاد كانوا حولي وحدثتهم عما يجب أن يعلموه في مثل تلك الأحوال، حتى إذا كبروا تعاملوا مع تلك الآيات بما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب ان احنا نراعي مثل تلك الاشياء. كان واحد يسألني يقول لي الاذان في غير وقته اليس بدعة من البدع؟ ربما كان قصد المؤذن في تلك الاوقات او عند حدوث تلك الحالات عندما كان ربما كان قصده والله أعلم أنه يريد أن ينبه الناس أنه حدث اختلال ما في شيء ما. الأذان لا يكون إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة، ونحن نؤذن الآن لأن الأمر قد اختل، وما دام الأمر قد اختل فقد اختلت المواعيد أيضا للإيحاء بأن شيئا ما قد وقع. وهذا المفهوم ربما كان عذرا مقبولا بالنسبة لهم، إلا أني أقول لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في هذا الوقت، ولم يثبت أن الصحابة أمروا بذلك. لم أقرأ شيئا من هذا ولم أعلمه، ربما كان عند غيري حجة في مثل هذا الأمر، ولكني لم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثت للشمس تلك الحادثة أن أمر بلالا بالأذان، مع أنه كان في وقت الضحى تقريبا، وحدث خسوف للقمر في عهد واحد من الخلفاء من الدولة الأموية على ما أذكر، لم يحدث أنه أمر بالأذان. ولكن نحن نعلم أن بعض المسلمين يؤذن في مثل تلك الحالات للإشعار بأن أمرا ما هاما قد وقع، دهى الناس وشغلهم حتى أقرهم عن التوقيت السليم فأذنوا في هذا الوقت للإشعار بهذا المضمون. وأنا سمعت أيضا في البلد اللي كنت فيها في يوم من الأيام وكنا في حدود الساعة 9:30 صباحا، سمعت أذانا على المآذن، فنظرت في آلة التوقيت، الظهر لم يأتي موعده بعد، فسألت غيري فقالوا لم يأتي الظهر بعد، لما يؤذنون؟ قالوا لأن فلانا من العلماء قد مات، فلانا من العلماء قد مات. وأيضا كان في عادة عند الكثير من المسلمين كانت منتشرة بالذات في بعض قرى مصر، أن العالم الديني إذا مات أذنوا في غير أوقات الصلاة للإشعار بأن ركنا للمسلمين قد اختل بوفاة هذا العالم، لأن ضياع العلماء دليل على اختلال الأوضاع، فينبهون الناس بهذا الأذان في غير هذا الوقت لتعظيم ما وقع أو للإشعار بأن مصيبة كبيرة قد وقعت، لأن الأذان في غير موعده يعتبر إخلال بالأوقات المشروعة. إن كان المفهوم اللي بيقصده هؤلاء يعني مقبول إلى حد ما، غير أني لا أميل إليه كتشريع، لأن الأذان ما شرع إلا في أشياء محددة، منها الأذان للإعلام بدخول الوقت عند نزول المطر كما قال بعض العلماء، الأذان في أذن المولود في اليوم الأول لولادته أو الساعة الأولى عندما يولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، الأذان عند لقاء الأعداء مثلا. أما الأذان لمثل تلك الأشياء فلم أعلم عنه دليلا، وإن كانت النفس تستطيب هذا لأن فيه على العموم ذكرا لله تعالى، الأذان هو محض ذكر، هو إعلام للناس أيضا لأن شيئا ما من الأشياء الهامة قد وقع. فإذا عرفنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطنا بالمولى جل وعلا عند إكرام الله لنا بنعمة أو عند زوال تلك النعمة، إذا كان من المطلوب منا أن نتصل بالمولى جل وعلا مع وجود النعمة كي يبقيها وكي يزيدها، فكيف الحال إذا زالت؟ إذا الاتصال أوجب، أنا لما ربنا بيعطيني نعمة الصحة والعافية ونعمة المال ألف شكر لك يا رب، اللهم أدمها علينا، اللهم احفظها، اللهم بارك لنا فيها، وهو بيعطيني النعمة بأتصل به وبأشكره، فكيف إذا زالت؟ فمطلوب مني ذوقا وعقلا يعني من ناحية المنطقية إن أنا أتصل به أكثر، إذا كنت أتصل به عند وجودها فعلي أن أتصل به أكثر وأكثر عند زوالها حتى يعيدها علي. الكلام واضح؟ ده من ناحية المنطقية. ايضا للتدليل على اننا نرتبط بالمولى جل وعلا بالخالق وليس بالمخلوق. ما لي دخل بالشمس ولا لي دخل بالقمر، انا لي دخل بالمولى جل وعلا، فبأتصل به مباشرة ليديم علي الخير وليرد علي ما زال عني. وهذا فيه تسليم مطلق من العباد للمولى سبحانه وتعالى. ثم للتمييز بيننا وبين غيرنا، ايه الفرق بين المسلم اذا نظر الى هذا الحادث وبين الكافر؟ ما الفرق بيني وبينه؟ هذا يلهو ويلعب وكأن الامر لا يعنيه وكأنه لم يحدث شيء. الفرق بيني وبينه اني اشعر بعظمة المولى جل وعلا عند الخلق وعند الإزالة، عند الإيجاد وعند الإعدام. أشعر أن الله تعالى هو القادر، هو الذي أوجد وهو الذي أزال، فأتصل به في كل حال من الحال. إنما الميت اللي أمامي اللي هو الكافر، لأنه ميت طبعا، ميت معنوي لا يعلم أن الله خلق هذا، وإذا كان يعلم لا يأبه بالاتصال ولا يعيره التفاتا، لأنه أدنى من الحيوان منزلة. إنما فضل الله المؤمنين لأنهم على تذكر دائم على بعد عن الغفلة، وإنما أودى بالكافرين ما اشتملوا عليه من غفلة وتناس لتلك الحقوق. إن المولى سبحانه وتعالى وصف العصاة والمذنبين والكفار والفسقة بأنهم أدنى من الحيوان، أدنى من الحيوان لأنهم على غفلة، فكان داء الغفلة من الأدواء الصعبة التي أخرجتهم من قائمة الآدميين، من قائمة الإنسانية إلى قائمة ما هو أدنى من الحيوان لأنهم على غفلة. ولذلك أنا كمؤمن علي أن أكون على تذكر دائم للمولى جل وعلا عند الإعطاء وعند المنع، عند الزيادة وعند النقصان، عند الصحة وعند المرض، عند الغنى وعند الفقر. سطعت الشمس علي أشكره يا خالق الكون، غابت الشمس عني أشكره وأستغفره وأتوب إليه وأسأله أن يرد علي ما كان عندي، فأنا على اتصال دائم به. اسمعوا قول المولى جل وعلا وهو يصف هؤلاء الغافلين بأنهم أدنى من الحيوان مرتبة وأن لهم عذابا شديدا، يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، يقول أنا خلقت لهم قلوب ولكن ما بيفهموش، عطتهم عقول إنما ما بيستعملوها، عطتهم أعين ولكن ما بيبصروش بيها الحق، عطتهم آذان ولكن ما بيسمعوش بيها الحق. يبقى دول ألعم من الحيوان، لأن الحيوان له اذن لما بتنبيه بيه، الحيوان لما بتربيه وتعلمه حتى وان كان من الحيوانات الجارحة المتوحشة، اذا انس اليك وتربى على يديك اطاعك. بالنادي الاسد بيسمع كلام المدرب، والذي الذئب بيسمع كلام مدربه، وانتوا هنا يا ابناء البلد بتربوا الصخور المتوحشة وتقول لروح بيتفضل يروح، تعالى بيسني جاي يسمع كلامك ويجيب لك اللي انت عاوزه وتربيه على ايدك. بيحصل؟ بيحصل. اذا الحيوان استعمل اذنيه واستعمل عينيه واستعمل عقله لما احنا علمناه، انما البني ادم اللي على صورة بني ادم وعطاه المولى عقله وعطاه النظر وعطاه السمع وما استعملش الاشياء دي، يبقى احنا لم ارضى نظلم الحيوان اذا شبهناه فيه، يبقى فعلا اضل من الحيوان. زي ربنا ما قال، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، ألعن أذل، وقال هم أضل أولئك هم الغافلون. فكان داء الغفلة والعياذ بالله تعالى سببا من أسباب ضياعهم إن لم يكن هو السبب الأكبر أو كل شيء. ولذلك المسلم مش غافل، لا يتذكر المولى جل وعلا أعطاني، بقول له ألف حمد وألف شكر لك يا رب. طب خد مني اللي أعطاه، ألف حمد وألفين شكر لك يا رب، صابر على ما ابتليتني، شاكر إذا أعطيتني، وصابر إذا أخذت مني، لأني عبدك، أنا عبد المنعم مش عبد النعمة. اللي في فرق بين الاثنين، أنا لما بحب بحب المنعم مش بحب النعمة، لأن المنعم أبقى ليا. النعمة ما هو لو حبيتها يمكن تقعد معها يوم وتروح ثاني يوم، تقعد شهر وهتروح بعد شهرين، سنة وتروح بعد سنتين. طب لما أنا هحب النعمة وأعلق نفسي بيها، طب ما هي هتضيع، هيضيع حبي. أما إذا أحببت المنعم فإذا ضاعت النعمة بقي المنعم لي لأنه أبقى. ولذلك أنا أعلق نفسي بالمنعم لا بالنعمة. فإذا علقت نفسي بالمنعم دام حبي له، ودامت خشيتي له، ودام خوفي منه، ودام اتصالي به. النعمة موجودة أنا بتصل بصاحبها، مفقودة أنا بتصل باللي هي عنده، فاتصالي به باستمرار. وهذا هو ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، كي يربطنا بالمولى جل وعلا رباطا دائما في كل شيء. الصحيح واحد يقول طب افرض ما ذكرناش الله ولا شكرناش ولا تصدقناش ولا استغفرناش وسيبنا الشمس والقمر، ان شاء الله ما استغفرت. وانت تفكر ان استغفارك وعدم استغفارك هما الا ربنا عشان خاطر سواد عيونك سيرد شيئا مفقود؟ انما تستغفر لانك تستشعر العبودية وتقوم بحقها للمولى جل وعلا. على إنما أرجوه هو، حتى ولو لم يعد الشمس ولو لم يعد القمر فإن صلتي به قوية، فلا أقول إني أتصل كي يعيدها، وإذا أعادها فتمنع الاتصال أبدا. أنا أربط نفسي بالمولى جل وعلا في جميع الأوقات وكل الحالات، لأني من الواجب علي أن أكون عبدا، ولأنه أهل للعبادة وأهل للتقوى وأهل للمغفرة. صلوا على النبي. الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يربطنا بعظمة العظيم وقدرة القادر. وقال المولى سبحانه وتعالى في هذا المجال أيضا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي آيات أخرى يقول عن الشمس: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك فعظم وتقدس وتعالى. كل شيء راجع إليه، هو الخالق لكل شيء. جعل كل شيء بأمره حتى نرتبط به. فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، وليس القمر وليست الشمس بأكبر آيات الله تعالى. لله جل وعلا آيات أعظم، له آيات أكبر من تلك الآيات، ولكن من علينا بما نحس بآثاره أكثر فذكرنا بذلك. لأن لو غابت المجرة العظمى عنا، ولا الشعرة اليمانية، ولا أي ثريا، أي نجم من النجوم، بعيد بعيد عننا. المجرات الكبرى اللي الشمس وتوادعها تعتبر أقل النجوم على الإطلاق، أقل المجموعات، المجموعة الشمسية، في مجموعات ثانية أعظم وأكبر. ولله ملك السماوات والأرض. فربطنا رسول صلى الله عليه وسلم نظرا لحقيقة الإيمان وطبيعته في نفوس المؤمنين أنهم يتصلون بالمولى جل وعلا في كل شيء. واحد يقول لي الله، طيب الجماعة الأجانب أو الكفرة عندهم علم بالأشياء دي قبل حدوثها، يقول لك في سنة 85 سيقع كسوف كلي للقمر أو كسوف كلي أو جزئي للشمس فوق المحيط الباسفيكي قريب من اليابان، يرى بوضوح في منطقة كذا ويمكن رصده في كذا وكذا. قبل الهنا بسنة وسنتين بيحدث ولا سيحصل بعد 30 بعد 3 بعد 5، وانتظروا كسوف القمر في ليلة كذا في مكان كذا فوق المحيط الهندي، زي ما حدث بالنسبة للكسوف المار اللي حدث في أوائل شهر ربيع اللي احنا بنحكي عنه. حددوه حددوه. أذكر إن أنا قرأت في نفس اليوم اللي هو يوم السبت الماضي الله أعلم أو قبلها بيومين أنه سيتم خسوف للقمر في الساعة 12 إلا تلك فوق منطقة من المحيط الهندي، ممكن أن يرصد في قطر وفي البحرين وفي الأماكن. ايه عرفتهم بالأشياء؟ طب ودي يعني حاجة صعبة جدا، يعني اللي مخليكم تتعجبوا وتستغربوا كيف علموا بالعلم الذي علمه الله إياه، بالعلم اللي احنا غفلنا عنه ووصلوا إليه عن طريق أبجديات هذا العلم التي وضعها المسلمون بتوفيق من المولى جل وعلا. لأن مش عيب إن احنا ندرس ظواهر الكائنات التي حولنا لدراسة الفلك، فيه المانع؟ وكان عندنا علماء للفلك على درجة من الامتياز جعلت الغرب يستعين بكشوفاتهم وبحوثهم، ثم نموها وبنوا عليها حتى استطاعوا انهم يصلوا بعد ان نموا الالات الحديثة واكتشفوا الكثير من المقربات والموضحات اللي هي التلسكوبات الالكترونية وغيرها والاشياء التي يبدو بها البعيد قريبا والصغير كبيرا، وكل ذلك بتوفيق الله تعالى، لان العقول التي وصلت الى تلك الاشياء من خلق الله تعالى. ام هناك من خلق تلك العقول خلاف المولى؟ من خلق الله تعالى. فأنا لا أعجب بما وصلوا إليه. ثم وصلوا إليه إنهم قالوا هيحدث كذا وكذا، إنما علموا ذلك بفضل النظم التي وضعها المولى جل وعلا في الكون. إذا حدث أن رأوا النجمة اللي صنفه كذا وشكله كذا ظهر في وقت كذا فيحدث كذا، فحركات القمر تبدأ من يوم كذا وتنتهي بكذا بناء على دراسات سابقة رصدوا خط سير القمر وخط سير الشمس، وعلموا انه في شهر كذا بيحدث نوع من انواع الالتقاء بناء على ما احدثه الله تعالى في الكون سابقا، قاسوا ما سيحدث، نوع من انواع قياس ما سيأتي على ما حدث قبل ذلك، استنتاج قياسي بناء على ما رأوه قبل ذلك او رآه غيرهم وثبته. ولكن كل اللي بيقول لها يحصل كذا ويحصل كذا، انا ما بأعجبش ولا بيأخذنيش البهر بما قالوه، لانهم ما استطاعوش انهم يخلقوا شمس ولا قمر ولا يعملوا الكسوف او الكسوف او يمنعوا الكسوف او الكسوف، هم اللي خلقوا الشمس؟ لا. القمر؟ لا. الارض؟ لا. هم اللي عملوا ظاهرة الكسوف والخسوف؟ لا. طب يقدروا يمنعوها؟ لا. ما ايه اللي عملوه؟ اللي قالوا لي هيقع. طب ما لو ما قالوليش برضو انا هعرف انه هيقع عند وقوعه. يعني ايه الجديد اللي اضافوه ليا؟ انهم بلغوني بالمصيبة قبل وقوعها باسبوع او اسبوعين. جايز انهم بيبلغوني عشان استعد للصلاة ولذكر الله، ولكن ما يقصدوش هذا المصطلح. يعني امريكا وانجلترا والدول العظمى بتقول لي خد بالك في كسوف علشان تصلي، لا يقصدون ذلك مستقل، وانما يقصدون استعراض العضلات العلمية، انهم يستطيعون ان يرصدوا تحركات القمر والشمس والارض كل في خط السير المحدد لكل كوكب، وانه سيكون عند نقطة التقاء في يوم كذا. عملية حسابية يستطيع ان يفهمها كل من كان له ادنى تعلق بهذا العلم. انما انا بتصل باللي يعلم ما هو اعظم من ذلك، باللي خلق الارض والشمس والقمر وسير الثلاثة بقدر، وهو الذي احدث الكسوف واحدث الخسوف، وهو الذي ازالهما، وهو القادر وحده على ذلك. العظمة صحيح. مش تقول لي الاجانب بيعلموا وقالوا لنا بيعلم. وين يعني لما علم؟ هل اللي علم ده اللي هم الغرب خلقوا لي شيء من الثلاثة؟ لا. طب هم اللي عملوا كسوف الخسوف؟ لا. طب يقدروا يمنعوه؟ لا. يبقى خيبة منهم. يبقى ما عرفوش قدرهم. اذا كانوا بيستعرضوا عضلاتهم انهم عرفوا انها يحدث يوم كذا، فنحن في غنى عن تلك الاخبارية او تلك الجزئية، ونستطيع ان احنا نرى الكسوف والخسوف في عند وقت الحدود حتى نلجأ الى الله تعالى ونتبع. يبقوا مش هيجدون اي شيء، انما نستطيع ان احنا نعلم الاشياء دي اذا درسنا ما درسوه، او على الاقل لو سرنا على نفس الطريق الذي سار عليه اسلافنا الذين وضعوا اسس هذا العلم ونماه هؤلاء. ايه صلاة الكسوف وايه صلاة الخسوف؟ او ايه اللي مطلوب مننا كمسلمين بعد ان علمنا ان حقيقة الايمان تربطنا بالخالق الاعظم لكل تلك الاشياء، وان الشمس مخلوقة، وان القمر كذلك، وان الارض لا تخلو عن انها من عباد الله تعالى، والكل يأتمر كما قال المولى جل وعلا انه نظر الى السماء ونظر الى الارض وخلق هؤلاء، ثم امرهما ان يأتيا طوعا او كرها، وان يسمع الارض والسماء كل سمعوا واطاعوا ونفذوا. نعم نعم. اتينا طائعين من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. نعم. يسبح له من في السماوات السبع ومن في الارض، الكل يسبح بحمد المولى جل وعلا. وان كنا لا نفقه التسبيح، الشمس نفسها يقول رسول صلى الله عليه وسلم عنها انها تغرب كل يوم في مكان تحت العرش، ثم تستأذن فيؤذن لها لكي تعود الى الارض، اي لكي تشرق على العالم، ثم يوشك ان تستأذن فلا يؤذن لها. حديث، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ذكره الامام البخاري، حديث صحيح. وعرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان من علامات اختلال الكون ان تلك الشمس التي نراها يوميا تشرق من المشرق، فيصبح العباد في يوم ينظرون فيه الى المشرق صباحا فلا يجدون الشمس قد اشرقت منه، وانما ستشرق من المغرب وتغرب في المشرق ثلاثة ايام ثم تعود في ركعة. وتلك الظاهرة من علامات قيام الساعة، من العلامات الكبرى كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي من العلامات الدالة على اختلال الكون. انتبهوا، فان الكون اوشك بالزوال، او الدنيا اوشكت على الانتهاء، الدليل ان هذا الكوكب السيار الذي يعتمد عليه الكثير في حياته سيختل ميزانه، وهذا يدل على انه ليس بامره، لا تشرق بمزاجها ولا تغض بمزاجها، وانما لها صاحبها وخالقها ومدبرها. كل الجغرافيين يقولوا انها ما بتغربش وما بتشرقش، هؤلاء علموا شيئا وغابت عنهم اشياء، ونحن علينا قبل ان نصدق اقوال هؤلاء أن ننظر إلى ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وأن نقدمه قبل كل شيء على أي كلام يقوله البشر مهما كانت صفة القائمة، فلن يصل إلى معشار ما عليه الرسول من صدق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فإذا قال لنا سيحدث كذا فلا بد أنه سيحدث، طال الزمان أم قصر سيحدث، لأن الذي قال ذلك لا يكذب بأي حال من الأحوال. فلو في جماعة من اللي هم العلماء الرافية الظواهر الكونية وغيره هذا لا يكون وهذا لا يحدث، فليأكلوا ما تحت أقدامهم وليضربوا رؤوسهم كما يشاءون، وهم كذبة أفاقون إذا اعترضوا على حديث للرسول أو آيات من كتاب الله تعالى. وأنا كمؤمن يجب علي يقينا ألا أضع حديث الرسول أو آية لله تعالى أمام قول لهؤلاء العلماء ولو أجمعوا عليه، فإن إجماع علماء الأرض لا يغير نظرة المؤمن إلى آية أو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا مش مؤمن بالناس وكلام الناس، أنا مؤمن بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه. فإن تعارض قول العالم، كل العالم لو تعارض مع قول الله تعالى أو مع قول صحيح صريح للرسول صلى الله عليه وسلم، فالأضع قول جميع العلماء الأرضيين تحت قدمي ودبر أذني، لا قيمة لذلك، لأن الله تعالى أصدق من الجميع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب. كيفية الاتصال بالمولى جل وعلا عند حدوث تلك الظاهرة؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ بقوله اذكروا الله كثيرا، تصدقوا، استغفروا. اذا نكثر من الدعاء والاستغفار ونخرج بعض الصدقات كدليل على حبنا للمولى جل وعلا، وأن المصائب لا تلهينا عن ذكر الله تعالى وشكره. لأن في بعض الناس لما تحدث له المصيبة بيتلهي، تقول له بنصلي يقول لك أنا فاضي كفاية اللي أنا فيه. الله هو إيه اللي فاضي ويدخل ده فده. يقول الراجل مات وحدثت مصيبة والدار وضعك وتقول له بنصلي. لا يا أخي روح اشرب خمر ولا أفضل. هو إيه عنه الأفضل؟ ان انت تؤدي واجب الاتصال بالمولى عند حدوث المصيبة ولا تؤدي واجب الاتصال بإبليس؟ هو مين اللي هينصفك من المصيبة؟ مين اللي هيزيلها عنك؟ هو انه الافضل ان توجع عليك مصيبتين تانيين بالابتعاد عن ذكر الله في وقت المصيبة؟ هو ربنا قال بالنسبة للمؤمنين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ انا لله، يعني احنا ملك لله، انا لله لا لملكية، إنا لله أي ملك لله تعالى، عبيد لله تعالى، خدم لله تعالى، ونشرف بهذا. أشرف شيء لي أن أكون عبدا لملك الملوك، أن أكون عبدا للملك. لقد شرف الله سيد الخلق محمد بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، درجة الشرف العظمى. قالوا إنا لله، أي إنا تابعين لله وإنا إليه راجعون، هنرجع له. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل ما أتى به المولى جل وعلا حق على العين والرأس. إن أخذ منا النفس، الثمر، المال، الأعزاء، أخذنا فنحن على استعداد للقاء، ونحن على رضا بكل ما يفعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة، وده المهم، وأولئك هم المهتدون. فأنا لما بقول لك حدثت مصيبة الشمس ضاعت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أستغفر الله العظيم، يمكن بسبب ذنوبنا. وأنا أعتقد إن الكثير مما يحدثه المولى جل وعلا من تلك الظواهر قلة المطر أو كثرة المطر، يمكن كثرة المطر بتكون إحدى المصائب أيضا، لأن ربنا بيرسل بعض الناس بزيادة المطر يهلكهم بها، وقد يقل المطر كنوع من أنواع برضه التذكير بالعذاب، وقد يزيد المال ويريد الله تعالى أن ينتقم منك بزيادة المال عليك، يزودك مال ونعمة وينسيك ذكره، فتطغى وتبغي على المبدأ القائل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل ما جددتش ما جددت معصية وكفر عطاك زيادة حتى تزداد طغيانا، ثم يأخذك أخذ عزيز مقتدع. نعم نعم، فلانا بأخذ تلك الأشياء أو بنقصانها بنرجع مباشرة، زي ما قلت لكم أن المؤمن بيربط نفسه بالمنعم وليس بالنعمة. الكلام واضح؟ نعم، أنا عبد المنعم ولست عبد للنعمة. بيقول اذكروا الله من إذا رأيتم ذلك، اسعوا إلى الصلاة إلى الصلاة.
ما هي إذن صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر؟ الصلاة الكسوفين كما يسميها البعض، أو كسوف الشمس وكسوف القمر. المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ظهر كسوف للشمس أو كسوف للقمر أن نكثر من ذكر الله تعالى ومن التكبير والتصدق وأن نصلي. ثبت ذلك في الكثير من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. وفي بعض الروايات فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى، وفي رواية أخرى فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره تعالى ودعائه واستغفاره، وفي رواية أخرى فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إذا حدث كسوف شمس أو قمر، وقد ثبت أن الشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أنه صلى لها صلاة تسمى بصلاة كسوف الشمس. اتفق العلماء على أنها سنة مؤكدة، واتفقوا على أنها تكون في جماعة، وإن خالف البعض وقال من فاتته في جماعة جاز أن يصليها في خاصة نفسه، أي أن يصليها وحده، وخاصة كسوف القمر حيث لا يتيسر جمع الناس للجماعة إذا ظهر كسوف القمر، لأنه يحدث في أوقات ربما كان الكثير من المسلمين في وقت النوم وقتها. كما اتفق العلماء أن صلاة الكسوف والخسوف مطلوبة من الرجال والنساء على حد سواء، أي على القادر منهم، ولا مانع من أن يصلي الأولاد الصغار تلك الصلاة حتى يعتادوا عليها وحتى يتجهوا إلى الله تعالى برفع ما ألم بنا. وأحبذ
أن يشترك الأولاد لأن دعاءهم أقرب إلى القبول نظرا لصفاء نيتهم وطيب طويتهم. ولكن العلماء اختلفوا في طريقة أداء تلك الصلاة، فجمهور العلماء على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. جمهور العلماء اتفقوا على ذلك لصحة الأحاديث الواردة أو لقوة الأحاديث الواردة في هذا الأمر. وأيضا اختلفوا في طريقة القراءة فيها، هل يسر الإمام أو يجهر، وهل يطيل القراءة الركوع والسجود أم لا يطيل. ولكن رأي جمهور العلماء أن القراءة في صلاة الكسوف طويلة، وأن الركوع طويل، وأن القيام من الركوع طويل أيضا، وأن الركوع الثاني طويل، وكذلك السجودان، كذلك السجودين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة وكان يطيل الركوع ويطيل السجود. ثبت ذلك في حديثين رواهما الإمام البخاري ومسلم. الحديث الأول روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا وأدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات، أي ركوعين في كل ركعة، نعم، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، من آيات الله عز وجل، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وهناك حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في نفس هذا المعنى تقريبا.
في رأي آخر لبعض العلماء وقال به الأحناف أن صلاة الكسوف والكسوف ركعتين كصلاتكم العادية، مثل ما نصلي أي ركعتين تحية مسجد، ركعتين سنة الظهر، سنة الصبح، يعني ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وسجودين مثل الصلاة العادية، ولكن يطيل القراءة والقراءة. احنا بنلاحظ ان الحديث الاول الذي قال فيه العلماء انه اقوى واولى واصح، وهو الحديث الذي قال ان صلاة الرسول للكسوف والكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين، بنلاحظ ان الرسول اطال الصلاة طويلا. ليه؟ بيقول سيدنا عبد الله بن عباس: وظل في الصلاة ومن صرف حتى انجلت الشمس. يبقى بيفهم من كده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطال الصلاه حتى يظل ذاكرا لله تعالى متصلا به ما دامت الظاهره موجوده اللي هي الكسوف. ينتهي انت لما تنتهي فكانه يظل متضرعا لله تعالى حتى يزول اثر الكسوف او الخسوف. انما لو صلينا ركعتين عاديتين يمكن نصليهم في كام دقيقتين خليهم خمسة لأن قابل بتدخن العبادة. الشيخ مصطفى يقول ما يكفيش أنا أقرأ جزء القرآن خليهم ساعة يا شيخ مصطفى. بس الخسوف في الأسبوع الماضي خد أكثر من ساعتين ونصف فنصلي ركعتين ما خسوهم ساعتين ونصف أهو الرسول خد فيهم ثلاث ساعات بساعتين ونصف. لأن لما يقرأ في بعض الركعات يقرأ قبل الركوع الأول قريب من سورة البقرة أو آل عمران دي بتاخد لوحدها كان يا شيخ مصطفى جزئين ونصف هياخدوا اقل من ساعة وربع تقريبا. ده في جزئية واحدة يعني الركعة بتاخد لها ساعتين تقريبا ركعة تاخد لها ساعتين يقعد اربع ساعات واربع ساعات وست ساعات في صلاة. وكان من خلفه من الصحابة يحبون ذلك ويستأنسون بذلك لان شدة الروحانية غلبت عليهم فالاجساد كانت تتحمل وتكون مطاوعة لما تريده الارواح. انما احنا لما بندخل في ركعتين عاوزين كل شيء كان نفرجحهم باي طريق على اي مذهب. وطبعا ربنا يخلق هو الله احد وان هناك كوكب اللي مش حافظين من القرآن غيرها يمكن نضم لها في العدد الناس والعصر الصور اللي هي يدوب كلمة ورد رفاها. يا اخي من تحافظ سورة ياسين وحافظ سورة الواقعة وسورة تبارك طويلة وانا فاضي هم ايه تفاضل ايه فاضل المسجد ياخد منك ساعتين وفي ليلة يكون فيها مسجد تقعد اربع ساعات ولما يكون حفلة على مزاجك حتى مطلع الشمس مش مطلع الفجر وبتبقى قاعد بتستزيد من اللف والعزم والكلام الفاضي ساعتين ثلاثة كلام على الكسوف والكسوف واحنا قاعدين نحكي مع بعض والصلاة تاخد خمس دقايق. طب ما نخلي الكلام كله في صلاة واستغفار. لأن أنا أذكر إن إحنا قعدنا نتكلم مع بعض الناس كنت عاملها تجربة يوم الأحد أو يوم الاثنين بعدها بيومين بنتكلم مع بعض خدنا ساعة ساعة ونص ساعتين بنتكلم في الشمس والقمر والظواهر. وبعدين سألتهم في الآخر سؤال واحد إحنا اتكلمنا كام ساعتين ونص تقريبا طب أنتوا ذكرت الله فين؟ قال والله العظيم أنا ما أعلم إلا كان يوم الصبح. والتاني بيقول أنا صراحة وقفت من الشباك ولقيت القمر أسود كده خلتني نايم خايف. والثالث قال والله انا ما عرفت اقول ايه او حاجه كده وبس. قلت له وهدى الكثير من المسلمين حقيقه يصنعون ذلك. صلاه الخسوف والكسوف او الكسوفين كما تسمى سنه مؤكده وهي ركعتين. الراي الارجح انها ركعتين في كل ركعه ايه ركوعين ونطيل القراءه وتصلى في جماعه. طب افرض ما لقيناش جماعة صليها منفردا ولما تصلى في الخلاء يكون افضل. والقمر صلاة الخسوف اذا قدرت ان تجمع قدرا من الناس وتصلي بهم صلاة الخسوف للقمر والطول يكون افضل. ما قدرتش يبقى انت وزوجتك انت واولادك في البيت وبرضه ما تطولش عشان الولاد ما يتعبوش وما يكرهوش من اول الامر توقفهم ساعة عمرهم ما جايين لا خسوف ولا كسوف بعد كده. يعني يكون نوع من انواع الرأفة والرحمة ثم تعلمهم عملية الاستغفار والذكر المولى جل وعلا حتى تحببهم. تربط الاولاد بمنظم الكون وليس بتلك الاشياء الموجودة. الكلام واضح. صلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المتروكة بالنسبة لكثير من المسلمين مثل الكثير من النوافل التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الاستخارة صلاة التوبة صلاة الحاجة صلاة التسبيح صلاة الضحى قيام الليل في مجموعة صلوات كثيرة جدا الكثير من المسلمين تركها. في أشياء بتكرر كل يوم وفي أشياء بتكرر كل سنة وفي أشياء بتأتي عندما يأتي موعدها مثل الاستخارة ومثل صلاة الحاجة صلاة التوبة. وفي أشياء بتسمى بصلاة الظواهر اللي هي صلاة الكسوف صلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. نعم وصلاة الاستسقاء أيضا عبارة عن اتصال بالمولى جل وعلا الذي يملك كل شيء والذي هو القادر على أن يسقينا غيثا مغيثا غدقا طبقا مجللا دائما، هو قادر على أن يمنحنا تلك النعمة العظمى التي هو قادر على أن يمنحنا تلك النعمة العظمى التي لا حياة لنا نحن أو النبات أو الزرع أو الحيوان إلا بها، بل إن جو الكرة الأرضية لا تستقيم الحياة فيه دون الماء بأي حال من الأحوال. عملية الطقس وتقلبات الطقس ونسبة الرطوبة المحددة التي يجب أن تكون، وإلا أنجب إذا ما وجدتش رطوبة، ما هي لو زادت فيها ذعر ولو قلت فيها جفاف فلازم من وجودها فلازم من وجود الماء. الأصل في الحياة كما يقولون مع ملاحظة حاجة علما تمثلها، المية نصف خلقنا بالضبط. يعني لما تعرف بأني أنا وإنت خلقنا من صنفين ماء وتراب، اتعزلوا الاثنين أصبحوا طين، مجل سيدنا آدم مخلوق منه، مجل أبونا اللي مخلوق من الصنفين دول تراب وماء، فأنا أصل خلقي داخل فيه الماء. وذلك من رحمة ربنا بي قال لي شوف لما تحب ان انت تتصل بي او تصلي ولا تعبدني تبقى تتوضأ، طب ما فيش مية يا رب، في الاصل الثاني اللي انا خلقك منه، ما فيش مية في التراب، انت مش مخلوق من الاثنين. اذا عدم الماء اذا وجد التراب، ودي الحقيقة اللي كثير منها بيحصل عنها. وذلك لما ربنا قال لنا على التيمم علشان يفكرنا باصل خلقتنا عشان ما تتنفخش جوه وتمشي متكبر، بيعرفك اللي انت ماشي عليه بخدمك انت متكون منه، اخضع لمولاك يذكرني بالاصل اللي خلقت منه. وفي نفس الوقت رحمة كبيرة من المولى ان جعل لي بديلا لهذا الماء ويتقبله المولى جل وعلا. ربما عدنا للتيمم في الحديث عن حكمه الجليلة، فبنقول الماء اصل من الاصول التي لا نستغني عنها، مالك الماء هو المولى جل وعلا، مالك كل شيء. انزلنا من السماء ماء، يا سلام نعمه، جعلنا من الماء كل شيء حي، ايه من ايات الله العظمى. نعم، ومن اياته ان يرسل رياح مبشرات بلواكح تحمل الماء وتوزعوا على أنحاء المعمورة، ماء للسقيا والتبريد وتلطيف الجو، وماء للانتقام من اللي هينزل عليهم الماء يزلزل الأرض تحت أقدامهم بهذا الماء ويخلق الجسور والكبار ويكسر البيوت بالماء. به حياتي وبه مماته، والمنعم واحد يسوق كل شيء بقدر. الماء يوم بدر لما نزل على المؤمنين ثبت الارض من تحت اقدامهم ورفع الجو عليهم وطهرهم وغسلوا وشربوا ونعموا، والارض ثبتت لانها كترام لما ينزل عليها الماء يقوم تثبت ينفع للفر والفر. القطعه الثانيه اللي وقف عليها اللي هم كفار قريش كان الارض زلق سبخ، اذا نزل عليها الماء بتطلع زلق، الرجل ما تستقرش على طول، الجو كان الارض كانت رائحتها منتنه، نزل عليها الماء زادها نتنا، فكان الماء اللي نزل على المسلمين رحمه، وكان اللي نزل هو نفس القدر اللي نزل على الكافرين وبينهم قريب من 200 متر فقط، كان نقمه وهو الماء وهو المنعم. فانا بتصل بيه بقول له يا رب انت خلقتني وعارف انا عايز ايه، اللهم اسقني، اللهم اغثني، اللهم اني استغفرك. فالارض رسول غضبني قال لي لما تحس شيء من النعم اتصل بالمنعم لطلب الخير او لزيادته او لبقائه او لعودته بعد ازالته، كل الاحوال اتصل بمولاي. طب المأخل، فانا بقول له يا رب ابعث من عندك يا منعم يا متفضل، هتقول له افرض ما قلتش برضه هيبعث لك بقدره، ولكن سيرسل لك وينتقم منك لانك لم تتصل به ولم تشكره ولم تذكره. فرق بين اللي بيسقيهم المطر وهم على غفله واللي بيسقيهم المطر وهم على عباده وتذكر، نفس اللي قلناه في عملية الغفلة والتذكر في عملية الشمس والقمر نقولها بالنسبة للمطر، لأن بعض الجهلاء يقولوا افرض ما عبدتش والله هينزل، ما لازم المطر ينزل. ينزل عليك وينتقم منك لأنك لم تذكره ولم تشكره ولم تسأله، وينزل على الآخرين ويثيبهم على ذكرهم وشكرهم للمولى جل وعلا. مثل الناس، ربنا بيعطي للكافر 1,000,000,000 وبيعطي للمؤمنين كان يعطي نفس القدر أو أقل، ولكنه سيصنع في هذا الكافر ما لا يصنعه في هذا المؤمن. عطى المال لهذا ولذاك، والأولاد لهذا ولذاك، والصحة لهذا ولذاك، لأنه لا رزاق سواه. هو رزاق، هو في إله ثاني على من ينزل المطر؟ هو إله واحد، ولكن بيعاملنا إحنا اللي بنتصل به معاملة خاصة، يبارك لنا، يكرمنا، يجعل الماء حياة لنا، مش مجال انتقام، لا. ولذلك أمرنا المولى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نربط نفسنا به. هو حدث أيام الرسول عملية استسقاء، حدث، وكان في حدث ما صلاة استسقاء، نعم في صلاة استسقاء، بس العلماء بيقولوا المطلوب في صلاة الاستسقاء الدعاء أكثر وأكثر، ولو اقتصرت على الدعاء لجاز منك ذلك، فإنك لو صليت لكان عليك أن تدعو قبل الصلاة وأن تدعو في الصلاة وأن تدعو بعد الصلاة، والصلاة في أصلها دعاء. وفي بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويكتفي بالدعاء فقط، وسيدنا عمر في يوم من الأيام برضه اكتفى بالدعاء فقط. ولذلك في صلاة الاستسقاء بكل اعتماد على دعاء المولى جل وعلا، وبالذات على الاستغفار. في يوم من الأيام شح المطر وقل وتألم الناس، فلجأوا إلى سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين استسق لنا، مش استسق لنا يعني تنزل لنا انت المطر، لا، انت نفسك طاهر ومن العشرة المبشرين بالجنة، فادعوا الله تعالى. فقال استغفروا ربكم، ورفع يديه وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وذكر سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا واسقنا يا أرحم الراحمين. وسكت، وبيقول له ما زدت على أن استغفرت؟ قال لقد سألت الله أن ينزل المطر أعظم شيء، وهل تركت من شيء لم يدلني عليه؟ دليل طيب. قال لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نزل ده للمولى جل وعلا. الشيء بشيء يذكر من النكت اللي هي العلمية، جاء واحد إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وقال يا ابن بنت رسول الله إني مشتاق إلى الأولاد ولقد تزوجت ولم أنجب، فادعو الله تعالى لي. قال استغفر الله. قال له اذهب واستغفر الله. جاء آخر في نفس الوقت وقال يا ابن بنت رسول الله شح الماء عندنا ولا مطر، فادعو الله تعالى لنا. قال استغفر الله، إن عندي قطعة أرض، واحد ثالث لا تنبت وإن نباتها قليل. قال استغفر الله. فقال له واحد من الولساء هذا يستغفر الله يريد ولدا وهذا يريد ماء، ما هذا؟ قال ألم تقرأ قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جنات يعني بساتين. استغفار، لولا مكانة الاستغفار ما طلبه ملك الملوك من سيد الخلق محمد، حيث قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما الاستغفار، وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وفي حديث آخر أكثر من 70 مرة. 100 مرة يا سيد الخلق، يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يا من شرح الله صدرك وأعلى ذكرك وأزال عنك كل ما ألم بك من الآلام ووعدك أن يعطيك حتى يرضيك، بتستغفر وبتوب 100 مرة. ما إحنا نعمل إيه؟ إحنا اللي بنتقلب في الذنوب ظهرا لبطن، نستغفر في اليوم ونتوب كم مرة؟ يبقى 10,000 على الأقل، لا خليهم 100 إذا قدرت في اليوم، حتى تكون سائرا على ثمن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فصلاة الاستسقاء فرض 2 ركعة إذا قلنا نريد صلاة نافلة وتكون في وقت الضحى أو بعد صلاة الظهر، ما فيش مانع، وتكون يصلي إمام البلد، وما أقصدش إمام البلد يعني الشيخ مصطفى ولا واحد تاني، لا، ده الإمام يعني الحاكم. والحاكم لما بنقول اسمه إمام لأنه كان إماما للناس في كل شيء، إمام الناس في الصلاة وخطبة الجمعة، وكان إمام قاضي، وكان إمام لهم في كل شيء من الفضائل، لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق له على الأمة يقوم بكل الأمور. إنما لما كان أكثر الحكام على جهل بكثير من الأحكام ولا يجيد أكثرهم إلا التقلد وأشياء أخرى، بدأوا يستعينوا بذلك إمام لمسجد وقواعد ومدرس وقائد، وهو وظفته إيه؟ رسميا عنوان على البلد فقط، وأكثرهم لا يرجون لله وقارا. المهم لا مانع إذا كان الإمام يعني الحاكم على صلة بالله تعالى قوية صلاته أفضل من صلاته، إنما إذا كان في واحد ثاني أفضل منه وأحسن يتقدم ويصلي إماما بالمسلمين. وصلاة الاستسقاء تكون ممن يخشى المولى جل وعلا ويتقيه، مش واحد خربان تعبان بيجاهر بالمعاصي وبيحارب المولى جل وعلا بأمواله في البنوك وبخمره في البيوت ومعاملته القذرة مع المجرمين، ويقول السنة يسقيه حميم من جهنم، مش يسقيه ما ان واحد بيحارب المولى نهارا جهارا، وطلع يقول له اجفنا، طب ما تخلي عندك ذوق وتحاول تنظف نفسك. زي كثير مننا برضو وهو ملوث بالمعاصي رفع ايديه، ما فيش مانع ان انت ترفع ايديك لمولاك، بس خلي عندك ذوق وابتعد عن المعاصي وقت الرجوع اليه. عيب ان انت تكون متلبس بالمعصيه وانت رافع ايديك، زي اللي بيشرب دخان. واحد من ضمن الاشياء اللي تضحك بقول له ايه، قال لي والله يا اخي تعبان، واحلف لك على المصحف اني انا بأكره الدخان ده وبأطلب من الله كثير، ورفع ايديه والسيجاره في ايده بيقول يا رب ابعده عني. يا اخي خلي عندك ذوق، ابعدك عنه، ابدأ ارميها من ايدك وطلع البتاع ده من جيبك وابعد عنك. انما لما خدت نفس طويل الله ربنا يهديك بدل ما ادي عليك، واخد نفسه تقول له دعيني احميني ابعده عني، واللي في ايده برضه جيب له ذهب ولا خاتم لو تردني فيه ممكن يعورني وعامل ايديه في السماء كده يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، انت بتقول له انا خلفك علنا. طب خلي عند البعيد ذوق ودم واخلع الاول ده، لان في مخالفه صريحه للرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين قل له يا رحمن يا رحيم اغفر لي يا محمد. ففي بعضنا مع عمله للمعصيه، مش عمله بس، ودوام عمله ونيته ان يعملها بعد ذلك، وبيطلب من المولى. هو الرسول قال لنا التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، ومن استهزأ بربه كفر، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحد لما ارضى مصر على الذنب وبيتوب، بقول له انت بتتوب التناوي اخير عشان يمسح لي اللي فات، طب واللي جاي اللي جاي بعمل له توبة تاني، يعني ناوي تعمل مش هيقبل توبة، يعني انت بتتوب اليه وناوي تعمل الذنب تضحك عليه ولا تضحك على نفسك. ولذلك اللي طلع عشان يصلي صلاة الاستسقاء فطلع تصلي لله ولا علشان الشيخ كان بيصلي فجمعت نفسكم علشان قدر تكونوا في صحبة. عليكم ان تبتعدوا عن المعاصي والمنكرات اولا، ووالله الذي لا اله الا هو لو ابتعدنا عن المعاصي والمنكرات لسقانا المولى جل وعلا من فوقنا ومن تحت ايدينا. بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ده هو اللي بيقول، يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فجاب لي ما نقول له ادينا واسكينا. ولذلك انا بودي لو خمسه سته من الناس الغلابه المساكين اللي على صله بالله لو هم اللي عملوا دعاء للاستسقاء وصلاه للاستسقاء يكون ادرك من 10,000 منهم 9,000 فاتح. ربنا ما يحبش انهم يتصلوا بيه. ووالله لولا بعض ما خلق المولى جل وعلا من الخلق المظلومين معانا مثل الصغار ومثل البهائم ومثل الشيوخ اللي هم الناس الكبار في السن الطيبين، ما سقى شابا فاسقا ولا سقى رجلا فاجرا، ولكن يرحم الله تعالى بعض الناس لاجل حماره، يقول له لاجل الحمار اللي عندك انا هكرمك لانه ما عملش ذنب. لولا شيوخ ركع وبهائم ركع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. صحيح حمار عمل ذنب ايه؟ ما عملش ذنب. فلاجل الحمار الغربان اللي عنده يسقيه، ولاجل الطفل الصغير اللي موجود يسقيه. ولولا هؤلاء لصب علينا العذاب صبا. انما بيكرمنا وبيتلطف بينا لاجل الموجودين بينا. وعلى اي حال صلاة الاستسقاء بصورة مبسطة جدا اكثرها دعاء قبلها واثناءها وبعدها، وبنقول ركعتين ركعتين عاديتين، في كل ركعة ركوع وسجودين. وبعد الصلاة ايه اللي بيحصل؟ الامام بيخطب خطبة، بس قبل ما يخطب بيأمر، هو الاول بيعمل العملية دي ويأمر المجموعة انها تعملها، يحولوا ارديتهم. يعني انا لابس لباسة زي دي او مثلا عباءة بحول، او جاكت اللي بتقولوا عليها دي اللي هو بنسميها احنا ايه سترة، بتحول انت اليمين شمال والشمال يمين، الذراع اللي هو الامام تخليه خلف والخلف تخليه امام. ليه احنا بنعمل كده؟ للظهور بمظهر الذي انقلب وضعه وتغيرت حالته، للدليل على بؤسنا وحاجتنا الى ان يعيد المولى نظام حياتنا. فعملنا عملية التغيير، فكان صلى الله عليه وسلم عند صلاة الاستسقاء يغير رداءه ويجعل ما على اليمين يسارا وما على اليسار يمينا. طب لو ما عملناش كده ينفع؟ انما لو عملنا كده كدليل على التذلل والتضرع للمولى جل وعلا يكون افضل واحسن. واضح؟ ويخطب خطبة يعظ الناس فيها. انما ممكن ان احنا نكتفي بالدعاء ممكن اذا كان من رجل صالح. حصل ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، واختم حديثي بتلك الاشياء لان فيها غذاء للروح.
عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى ان يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أرثنا اللهم أرثنا اللهم أرثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة كالترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة وهو نفس الرجل الأول، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله هذا الرجل قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل أي من كثرة المطر، تدعو الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راعي ولا يحفر لهم فحل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا ردقا عاجلا غير رائف. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا قد أحيينا، أي قد نزل علينا الحياة أي المطر، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقيل لواحد من الصحابة اسمه كعب بن مرة: يا كعب، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، استسق الله لمضر. فقال: إنك لجريء لمضر. قال: يا رسول الله، استنصرت الله عز وجل فنصرك، ودعوت الله عز وجل فأجابك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا ردقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. فأجيب. فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وقال: حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين. والمطلوب من المسلم عند الاستسقاء أن يكثر من الدعاء وأن يخلص في دعائه. ومما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله تعالى عند الاستسقاء فيقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. ثم يدعو المصلي أو المسلم إذا دعا خارج صلاته للمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بعض الآيات ويكثر من الاستغفار ثم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو الله تعالى بما يفتح به عليه وليكن أكثر ما يقوله المسلم عند الاستسقاء الاستغفار وخاصة سيد الاستغفار الذي علمنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسيد الاستغفار ثم أخذ يعلمه للصحابة بقوله سيد الاستغفار هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وفي هذا دليل على أنه إذا أريد بالدعاء أن يرفع الله البلاء فإن المسلم عليه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا أريد بالدعاء أن يسأل الإنسان شيئا أو أن يحصل الله تعالى له شيئا يجعل بطن كفيه إلى السماء وهذا قول جميل له ما يؤيده من صحيح السنة. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول المسلم اللهم صيبا نافعا ويستحب أن يكشف عن بعض بدنه كي يصيبه المطر فإنه خير من الله تعالى. ويستحب أن يقول المسلم إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا. وكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إذان زمانه عنكم وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى صلى الله عليه وسلم سرعة الناس إلى الكن
الحي الى مكان يستقبلون فيه من كثرة المطر، ضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه، ثم قال: اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود رضي الله تعالى عنه. وبعد، فإنا نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكيمنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.